بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث حسن كما قال الترمذي، وهو دليل على تحريم هذه الأشياء الأربعة التي جاءت الحديث، وهي النهي البيع والشراء في المسجد، أن هذا محرم لأن المسجد لم يبنى للبيع والشراء وإنما بنى لذكر الله وإقامة الصلاة تلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه. والأمر الثاني إنشاد الضالة، وهذه الأمور جاءت في أحاديث أخرى. إنشاد الضالة كان يسأل عن ضالته. جاء في الحديث الآخر أن من رأيته ينشد في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فرأيته ينشد ضالة، يعني يقول مثلا ضاع لي ساعة، من يعرف الساعة، ضاع لي كلام، هل وجدتموها؟ قال لا، يقال لا ردها الله عليك أو لا وجدت، عقوبة له معاملة له بنقيض قصده. وأن ينشد فيه الشعر، والنهي عن الشعر هذا محمول على الشعر غير المأذون فيه كالتفاخر والهجاء والزور ووصف النساء ووصف الخمر. وجاءت حديث في الرخصة في إنشاد الشعر، هذا محمول على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الزهد ومكارم الأخلاق وما أشبه ذلك. كان حسان رضي الله عنه مثابت ينشد الشعر في بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لحله عمر يعني كان يعني في المنكر عليه قال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أن الشعر نوعان: نوع ممنوع هو الشعر المذموم، وهذا هو الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث، والثاني نوع من مأذون فيه كما سبق كهجاء المشركين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الزهد ومكارم الأخلاق، وكذلك نظم العلوم الشرعية. والأمر الرابع النهي عن التحلق يوم الجمعة، فهذا الحديث فيه النهي عن التحلق يوم الجمعة، وأصل النهي للتحريم إلى الصلاة، وفيه النص على أن هذا قبل الصلاة. وكان الحكمة في النهي والله أنه أن التحلق يوم الجمعة يعوق المصلي عما أمر به من الاشتغال بالصلاة والتأهب إليها والتبكير إليها، وربما عفى التحلق في المسجد إلى قطع الصفوف التي أمر الناس بالترصي فيها. وهذه المحاذير موجودة الآن في بعض البلدان، يعني بعض الإخوان في بعض البلدان يقولون عندنا دروس يوم الجمعة قبل الصلاة بل قبيل الصلاة، بعض الإخوان يسألون أظن في المغرب وفي الجزائر يقولون هكذا عند تحلق يوم الجمعة وتقطع الصفوف قبيل الصلاة، يعني قبل أن يدخل الخطيب تكون في المسجد وتقطع الصفوف. فهذه المعاني والمحاذير واضحة في ذلك، فلا ينبغي التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. كان شيخنا اسمه الشيخ رحمه الله إذا كان في كلمة بعد الفجر يوم الجمعة يقول كل على مكانه لا تتحلقون، كل على مكانه، الصفوف تبقى على مكانها، أما بعد الصلاة فإنه يزول المحذور. إذا كان الحلقة بعد صلاة الجمعة لا بأس، بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر أو بعد المغرب لا محذور في ذلك. النهي إنما التحلق بعد صلاة الفجر إلى دخول الخطيب إلى الصلاة. والترمذي رحمه الله لما روى الحديث قال عقب روايته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. وكما سبق هذا المراد إنشاد الشعر المعلوم فيه. قال العراقي في شرحه يجمع بين حديث النهي وبين حديث الرخصة بوجهين، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز، الثاني أن تحمل حديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه ويحمل النهي على التفاخر والرجال. هذا هو الأقرب، أنه أن الشعر نوعان، نوع مأذون فيه ونوع غير مأذون فيه. وأما التحلق فكذلك تكلم العلماء على هذا الحديث منهم الخطابي، قال إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن أشتغل بالصلاة وأشتغل بالخطبة والذكر، إذا فرغ منها ذلك كان التحلق وكان الاجتماع التحلق في ذلك. وقال الخطابي إن النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. وقال العراقي حمله أصحابنا والجمهور على أنه على بابه، لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والترصي في الصفوف الأول في الأول. وعلى كل حال يعني أقل حال كراهة يرى التنزيه، والحديث لا بأس به. فالأولى أن لا يكون هناك حلقة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى الصلاة، وأما بعد ذلك فالأمر واسع. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. النهي من العلماء مفصل وقال إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يدل على الفساد، أما إذا كان يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، يكون يأثم ويصح مع الصح. مثل النهي مثل عن صوم يوم العيد، هذا لا تنهي، إذا صام العيد الصوم فاسد لأنه يرجع إلى ذات المنهي عنه. أما إذا رجع النهي إلى شيء آخر وص آخر فقد يصح مع الإثم. نعم، لا تأتي في هذا المسجد، يأتون الآن المسجد الآن الجمعة الآن في ناس من أذان الأول، من أذان الأول الصف الآن يكمل الصف، وناس يأتون قبل طلوع الشمس عدد في هذا المسجد خصوصا الآن، في بعضهم يأتي من أذان الأول، أذان الأول في ناس يأتون بثياب الجمعة والبشت يوم الجمعة معروف الآن عدد يعتم. حتى أنه يمكن قبل الشمس يتم الصف، هذا موجود الآن. فلو مثلا الحلقة من اليوم الآن ويترصون وعندهم الآن تنافس، إذا تأخر قام واحد بعد صلاة الفجر يتنافسون على مكانه، لا خارج المسجد، ما يكون خارج. نعم، يكون خارج، يكون على باب جدار المسجد من الخارج، ما يكون الداخل. كذلك الإعلانات التي فيها دعاية للأمور التجارية تكون خلف، تكون من خارج المسجد، تكون على الجدار من الخارج. لأن في إعلانات الآن أحيانا قد تكون عن دورات لكن فيها أمور تجارية وفيها دعاية لها، هذه ينبغي أن تكون خارج المسجد. أما إذا كان ما فيها أمور تجارية فتكون داخل المسجد. نعم، يعني هذا ضالة الآدمي، هذه ضالة الآدمي. والله هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، هذه تحتاج تأمل. والآدمي هو الخاص لأنه هو مقصود البيع والشراء ولا غيره، لقرب الله أعلم أنه إذا كان يعني يغلب على ظنه أن هالشخص أعلم يسأل هل رأيت فلان رأيت ابني، لأنه ليس المقصود البيع والشراء وليس المقصود. نعم،
باب في اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن قرشي قال حدثني أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليه ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
نعم، هذا الحديث هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، خرجه البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من خشب يجلس عليه للخطبة، وأخذ بعض العلماء من هذا استحباب صعود الخطيب يوم الجمعة على مكان مرتفع، إما منبر أو دراج، وهل يستحب دراج أو ثلاث؟ لهم كلام في هذا، ويقولوا أن رجالا أتوا صلى الله عليه وسلم وقد امتروا، يعني شكوا وتجادلوا مما عودوا من ظلمه، فسألوا سهل عن ذلك فقال: لي لا أعرف مما هو، ولقد رأيت أول يوم يوضع يوم جلس عليه رسول الله يوم جلس عليه خلق. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سمها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لأعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة نوع من الشجر، ثم جاءت بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. نقوله يعني في المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا العلماء تكلموا في المنبر، هل هو مستحب أو أمر مباح؟ والمؤلف رحمه الله ما جزم بشيء، قال باب اتخاذ المنبر ولم يقل باب استحباب أو سنية، لأن المسألة محتملة في خلاف بين أهل العلم. وفي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم فعمل له هذه الدرجات الثلاث صلى عليها، ولو صلى على العوال. وفي هذا الحديث أن النبي صلى على المنبر لما وضع، فكان عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وكبر عليه وكبر الناس، ثم ركع وهو على المنبر وعليه. ثم لما أراد السجود تأخر وقهر من الخلف ونزل في الأرض وسجد، ثم لما قام الركعة الثانية رقي المنبر صعد مرة ثانية، ثم ركع وركع الناس وهو على المنبر، ثم لما أراد يصلي تأخر، فلما فرغ قال أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا، يعني صليت على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني حتى تروا لي وكان مرتاح حتى يراه الناس. الحديث فيه جواز العمل اليسير في الصلاة، العمل اليسير، هذا من العمل اليسير، كونه يصلي على المنبر ويركع ثم يتأخر من الخلف وينزل في الأرض ويسجد في الأرض ثم في الركعة الثانية يصعد، هذا عمل يسير. والعمل اليسير لا يؤثر ولا يطلس، وكذلك العمل الكثير إذا تفرق عند أهل العلم. أما إذا كان العمل كثير ومتوالي فإنه يبطل الصلاة، فإنه يبطل الصلاة إذا كثر العمل من المصلي، وكان إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة. أما إذا كان كثير لكن تفرق أو كان يسير فلا يبطل الصلاة، مثل صلاة صلى الله عليه وسلم ومثل فتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، ومن فتح الباب لعائشة لو كان يصلي في البيت فتح الباب لعائشة تقدم خطوات تتأخر، هذا من العمل اليسير. وفيه جواز تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، جواز تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وارتفاع المأموم على المأمومين، وأن هذا لا بأس إذا كان الإمام مرتفع على المأمومين ارتفاع يسير. والآن في مكبر الصوت الآن قد يقول قائل الآن أن المقصود واحد سواء صعد على المنبر أو لم يصعد مكبر الصوت يبلغ، لكن لا شك أن يكون الخطيب بارز أمام الناس يرونه، ولو كان مكبر يرونه خصوصا ما كان قريب يراه، يرى حاله والله كأنه يذهب إلى خطب أحمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، هذا القريب يراه. لكن لو كان مكبر الصوت ما يرى ما تحصل هذه المعاني. هذه المعاني زيادة عن الصف. هو هذا هو كل هذا محل يعني محل نظر محل تأمل العلماء في خلاف يعني هل هو من الأمور المباحة والمستحبة ولهذا قالوا لا بد اتخاذ من بره ولم يجد في شيء محل نظر محل تأمل. الأقرب قد يقال الأقرب أنه يكون سنة لأن المعاني هذه ما تحصل إلا بارتفاع المأموم الإمام المعاني كله يراه. ولذلك الصحابة وصفوا خطوة قالوا إذا حمر وجهه على صوته أولو الصوت قد يسمعه لكن حمر الوجه لو كان الخطبة على الأرض ما رأى الكثير ما رأى. والحديث فيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل كما ذكر السائل أن هذا أنه لا بأس يقصد المأموم الإمام تعليم الناس. كذلك أيضا أخذ بعض العلماء ارتفاع المأموم على المؤمنين وأنه لا بأس به إذا كان يسيرا. كذلك أيضا استحباب المنبر هذا مما استنبطه بعض أهل العلم لأنه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه ورؤية حاله. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين.
نعم. هذا الحديث هو حديث ابن عمر أخرجه الحسن بن سفيان والبيهقي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن يعني بدن بالتشديد أي كبر وأسن وبالتخفيف أو بدن يقال لما بدن أو لما بدن بالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير اللحم وبدن يعني لما كبر وأسن هذا أخف مراد لما كبر وأسن كبر بكسر الباء كبر من الكبر. أما كبر كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني عظم كبر من العظم وكبر من الكبر يعني أسنى. وهذا الحديث فيه أن الذي قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا وظاهر هذا الحديث يخالف الحديث الذي قبله. فإن الحديث الذي قبله من الذي عمله غلام امرأة نجارا عمل عوادا من طرفاء الغابة. وهذا الحديث فيه أن تميم الداري اتخذه للنبي صلى الله عليه وسلم مرقاتين يعني درجتين. وقد يقال في الجمع بينهما أن غلام المرأة عمله من طرفاء الغابة وعمله تميم مرة أخرى من درجتين. ولكن في حديث تميم الداري هذا فيه سنة عبد العزيز بن رواد وإن كان روى له مسلم إلا أنه فيه كلام فيقدم عليه الحديث السابق غلام امرأة لأنه رواه الشيخان وغيرهما. والأمر في هذا سهل إما أن يقال لنا تميم عمله مرة أخرى. وهذا هو الجمع بين الحديثين مقدم على الترجيح لأن القاعدة عند العلم إذا تعرف حديثان فإنه يجمع بينهما. فإلا ممكن وعرف المتأخر فالمتأخر يستخدم المتقدم فإلا ممكن فإنه يعدل إلى الترجيح قدم ما هو أرجح فإلا ممكن توقف فيهما حتى يتبين أحد الأمور الثلاثة. والحافظ قال ذكر الفتان قال إسناده جيد فالجمع بين الحديثين حسن. عند مسلم أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات. كذلك عند ابن ماجه قد يصلي إلى جذع كان مسجد عريشا وكان يخطب إلى جذع ثم عمل له أحد من أصحابه قال له بعض أصحابه هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة تشجع الناس يوم الخطبة؟ قال نعم فصنع له ثلاث درجات. في حديث ابن عمر هذا اتخذ له منبرا درجتين، كما بعضهم قال إن المنبر لم يزل على 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 ثلاثة على حال ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من السلة، والذي قال مرقاتين يعني لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثلاث، من قال ثلاث اعتبر الدرجة التي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال درجتان لم يعتبرها، وبقي هذا حتى زاده مروان إلى ست درجات. قال بعضهم استمر على ذلك إلى احترق مسجد المدينة سنة 54 و600، فاحترق حينما خرجت النار في المدينة التي أضاءت لها أعناق الإبل بالبصرة. نعم.
باب موضع المنبر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه،
يعني وبين الحائط الذي في القبلة. هذا الحديث صحيح سلمة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم بألفاظ بغير هذا اللفظ، مسلم بلفظ البخاري، مسلم بلفظ والبخاري بلفظ كما ذكر الشارح هنا. والحديث فيه بيان موضع المنبر وأنه بينه وبين الحائط كقدر ممر الشاة، بينه وبين الحائط الجدار الذي في القبلة كقدر ممر الشاة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون بين لسان وبين السفرة كقدر ممر الشاة، يكون قريب حتى لا يمر أحد بينه، ولا يكون قريب بالمرة حتى لا يصطدم بالجدار، إذا قرب اصطدم بالجدار، وإذا بعد قد يكون وسيلة إلى أحد يمر بين يديه. فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المنبر وبين الحائط كقدر ممر الشاة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد كما ذكر الشارح كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر تمر العنز، يعني ومارها يعني موضع مرورها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بجنب المنبر وتكون مسافة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار. في لفظ الشيخين كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. نعم.
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي خليل عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال مجاهد هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
نعم. هذه الترجمة للصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، والمراد الصلاة هي السنن والنوافل. صلاة النوافل إذا جاء المصلي المسجد يتنفل حتى يأخذ الخطيب، هل يتوقف من السنة إذا قرب دخول الخطيب لأنها وقت نهي أو لا يتوقف؟ ذكر في المؤلف هذا الحديث حديث أبي قتادة أنه يقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يصلي إلى دخول الخطيب، بخلاف أيام الأخرى فإنه لا يجوز الصلاة قبل الظهر تقف الشمس تسجر إلا يوم الجمعة. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يحتج، ولأن في سنده ليس ابن أبي سليم، وليس ابن أبي سليم ضعيف، وكذلك أيضا الحديث منقطع كما ذكر المؤلف أبو داود، لأن أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، فيكون الحديث منقطع كما قال أبو داود، فيكون منقطعا. وأبو داود قال وهو مرسل، والمنقطع يسمى مرسل عند المتقدمين من المحدثين يسمون المنقطع مرسل، والمشروع من المتأخرين المرسل هو الذي سقط من الصحابي. المصريون يقول المرسل الذي سقط من الصحابي، والمتقدمون من المحدثين يطلقون المرسل على المنقطع وعلى من سقط من الصحابي. فتسمية أبي داود الحديث مرسل لأن المنقطع يسمى مرسل. فالحديث ضعيف، لكن ما دل عليه الحديث من جواز التنفل يوم الجمعة قبل الزوال دل عليه نصوص أخرى صحيحة، يعني ما دل على الحديث صحيح، لكن الحديث نفسه ضعيف، لكن ما دل عليه من كون المصلي له أن يتنفل حتى يدخل الخطيب دل عليه نصوص أخرى وأنه لا بأس بالصلاة، كأمره في الوصول بالتبكير إلى صلاة الجمعة، وقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء المصلي وصلى ما كتب له، ولم يقل إلا قبل الزوال، ولم يقل عند قيام الزوال فلا تصلوا، فدل على أنه لا بأس بالصلاة، لأن يعني المصلي مأمور بالتبكير ومأمور بالصلاة حتى يأخذ الخطيب. فالأدلة الأخرى تدل على أن ما دل عليه الحديث صحيح، لكن هذا الحديث ضعيف أيضا، فيها تدل على هذا المعنى من ذلك حديث أبي سعيد أبي هريرة قال كان رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. لكن وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة الحادي عشر ألا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية. وحديث أبي قتادة قال أبو داود هو مرسل عن الحديث، والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. ابن القيم رحمه الله هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث الضعيف إذا عضده قياس أو عضده قول الصحابي أو كان مرسله معروف باختيار الشيوخ فإنه يقوى العمل به. وقال إن هذا هو اختيار شيخ الشيخ ابن تيمية. وقال الحافظ بن حجر كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار يعني يوم الجمعة. قال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي ولفظ ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها. أما صلاة الجمعة هل تكون قبل الزوال أو بعد الزوال هذا محل خلاف يأتي في الأحاديث الأخرى. ومن العلماء من قال إن جماهير العلم بأن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة إلى أنه لا بأس يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن أكثر العلماء على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. ذكر في أحد الصحابة أنه ذلك حديث عبد الله بن سيدنا قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطوته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطوته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطوته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره. وفي الباب أحاديث استدل بها من ذهب إلى هناك أحاديث أخرى دلت على أنه لا بأس بالتبكير ولو قبل الزوال، وسيذكرها المؤلف رحمه الله في الحديث الآتية. استدل بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة على أنه لا بأس بالصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال النووي رحمه الله قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين لا تجوز الجمعة إلا بعد الزوال، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فجوزا قبل الزوال. وقد أغرب أبو بكر بن عربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلها قبل الزوال أجزاء. قال الحافظ رحمه الله وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. قال وقال الشيخ العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في قدة الطالبين ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد. وهذه المسألة خلافها مشهور، جماهير أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. والحديث الذي سيذكر المؤلف كلها فيها نقل، وهذا هو الأحوط والأبرع للذمة، أن الخطيب ما يدخل إلا وقت الزوال، يكون دخوله لخطبة الجمعة مثل أذان الظهر، أذانه الجمعة مثل أذان الظهر، هذا هو الأحوط. ودلت حديث فتدل على الجواز، لكن الاحتياط ينبغي في مثل هذا، وهو رأي وهو قول الجماهير، جماهير أكثر العلم على أنه لو صلىها قبل الزوال لا تصح. الخطيب ينبغي أن يحتاط لا يخاطر بهذه الصلاة العظيمة. وإن كان ظاهر بعض الحديث كما استدل الإمام أحمد وساق وجمع من السلف أنه لا بأس بها، لكن الاحتياط ينبغي أن يكون، لأن أكثر الحديث على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. نعم سب ما يجوز محرم، إذا زالت الشمس يحرم السفر يوم الجمعة، ويحرم أيضا البيع والشراء، يكون البيع فاسد في هذا النهي للفساد. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع بعد أذان الجمعة الثاني اللي عند دخول الخطيب يكون بيع فاسد والسفر حرام حتى يصليها. أما قبل ذلك هو مكروه يوم الجمعة، السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه، وبعد الزوال يحرم حتى يصلي الجمعة. كان بعض العلماء قال لا بأس أن تكون الخطبة قبل الزوال وبعدها والصلاة بعد الزوال، لكن الأحوط والأولى أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال. يكون دخول الخطيب كأذان الظهر المعتاد، على أذان الظهر. نعم.
باب في وقت الجمعة.
لا بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الديات، وعن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ خماسة، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم يرفعه: الدية 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة في بطونها أولادها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لجحر الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه.
هذه الحديث 3، الحديث الأول في والثاني في الدية، حديث المسعود فيه أن دية الخطأ أخماسا، على التفصيل نذكر في الحديث 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات المخوض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. وحديث عبد الشعيب الذي يليه فيه أن دية الخطأ 3، على التفصيل المذكور وهو 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة في بطونها أولادها، وهما في شيء واحد وهو الدية. وقد اختلف العلماء هل الدية تكون أخماسا أو تكون 3، على حسب تصحيحهم للحديثين وترجيحهم لأحدهما على الآخر. فما وجه حديث عبد الله المسعود قال الدية أخماسا، قد ذهب إلى هذا الإمام أحمد بن حنبل فالدية عند الحنابلة تكون أخماسا. ومن رجح حديث عمرو بن شعيب عن أبي جد قال الدية 3. والحقة هي التي تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، الحقة من الإبل ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت حقة لأن استحقت أن أطرقها الفحل. والجذعة هي التي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت جذعة لأنها بدأت تجذع أسنانها. وبنت اللبون أو ابن اللبون هو ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمها ذات لبن لكونها ولدت. وبنت أو ابن مخاض هو ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، سميت بنت مخاض فتح الميم لأن أمها ماخض أي حامل. والخلفة بكسر اللام هي الناقة الحامل، ولهذا في الصلاة الحديث فقال في بطونها أولادها. والعامة تسمي الخلفة الناقة الوالدة التي فيها لبن كما سبق، والخلفة هي الناقة الحامل، لكن العامة يسمونها الخلفة الناقة الوالدة التي فيها لبن. وإسناد والحديث الأول أخرجه الدارقطني، والحديث الثاني أخرجه الأربعة، وإسناد الأربعة في خشف بن مالك الطائي قال الدارقطني مجهول، وفيه الحجاج بن أرطاح في سنده وتكلم فيه، ولهذا قال المصنف وإسناد الأول أقوى. إسناد الأول لأن أخرجه الدارقطني، إسناد الأول أقوى يعني من إسناد الأربعة. وإسناد الأربعة وإسناد الدارقطني فيها أن من الأخماس 5 20 بني لبون، وعند 4 20 بني مخاض. الحديث الثالث حديث ابن عمر قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتل أو قتل ذي الجاهلية. خرج ابن حبان في حديث صححة. هذا الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيدوا في العتو على غيرهم من العتاة. وقوله أعتى بفتح الهمزة مقصورة من العتو والتجبر، يعني هؤلاء عندهم عتو وتجبر هؤلاء الثلاثة. وقوله لزحف الجاهلية بفتح الذال هو والسعر والعداوة وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه. وفي معنى هذا الحديث حديث آخر في عظم ذنب ثلاثة آخرين، منهم الأول في هذا الحديث معنى أن منهم الأول في هذا الحديث ومعناه أن أعظم الناس ذنبا ثلاثة: رجل ألحد في الحرم، في حديث آخر معناه مثل هذا الحديث قال أعظم الناس ذنبا ثلاثة: رجل ألحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ورجل طلب حرا ليريق دمه لغير حق. فالأول الملحد في الحرم عليه الوعيد الشديد، والله تعالى يقول: ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب الأليم. فجعل مجرد الهم والإرادة للإلحاد في الحرم معصية، وتوعده بالعذاب الأليم. ولهذا ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنه تغليظ الدية على من قتل في الحرم بدية وثلث تغليظا، وثبت عن جماعة القول بذلك. وهذا هو المناسبة التي كان بهذا الحديث أن من ألحد في الحرم تغلظ عليه الدية. سم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، أي تؤخذ أو تجب. بينه قوله: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى أي من إسناد الأربعة، فإن فيه خشخ بن مالك الطائي. قال الدار قطني: إنه رجل مجهول. وفيه الحجاج بن أرطة، وأعلم أنه اعترض البيهقي على الدار قطني وقال: إن جعله لبني اللبون غلط منه ثم
خاضعة.
وقال إن جعله لبني اللبون غلط منه ثم قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض، لا كما توهم شيخنا الدارقطني رحمه الله. والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر، وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء، وإلى أن الخامس بنو لبون، وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعة. وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعا بإسقاط بني اللبون، واستدل له بحديث لم يثبته الحفاظ، وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقة. وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ، فقالوا إنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا كما في الخطأ. وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان في من قتل في الحرم بدية وثلث،
في من قتل في الحرم
أحسن الله إليك، بدية وثلث تغليظا. وثبت عن جماعة القول بذلك، ويأتي الكلام فيه. وأخرجه أي حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا على ابن مسعود، وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي بلفظ: الدية ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في
خليفة
في بطونها أولادها. تقدم تفسير هذه الأسنان في الزكاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى بفتح الهمزة وسكون العين المهملة، فمثنات فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو التجبر. الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة الثأر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره الجاهلية، أخرجه ابن حبان في حديث صححه. الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العتو على غيرهم من العتاة. الأول من قتل في الحرم، فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير الحرم، وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة.
نعم، لانتهك حرمة الحرم، لأنه جناية وزيادة، جناية الجناية الأولى القتل، والجناية الثانية كونه في الحرم، انتهك حرمة الحرم. نعم،
وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة، ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح،
في غزاة
الفتح في رجل قتل بالمزدلفة، إلا أن السبب لا يخصص به، إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم مكة. وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ بالدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل
وقد ذهب الشافعي
إلى التغليظ بالدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل محرما، قال من النسب،
أو قتل محرما
من النسب، أحسن عليك، أو قتل في الأشهر الحرم،
يعني يغلظ من قتل في الحرم أو قتل يعني قريب له أو قتل في الأشهر الحرم.
قال لأن الصحابة غلظوا في هذه الأمور. وأخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم. وقد رفعه في رواية. قلت هذا مبني على أن الظرف في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم متعلق بغير الإرادة، بل بالإلحاد وإن كانت الإرادة في غيره، والآية محتملة. وورد في التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الثاني من قتل غير قاتله، أي من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم، سواء كان له مشاركة في القتل أو لا. الثالث قوله أو قتل لذحل الجاهلية، تقدم تفسير الذحل وهو العداوة أيضا. وقد فسر الحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أعتى الناس من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام
أو طلب بدم في الجاهلية من
أهل الإسلام أو بصر عينيه ما لم تبصر. أخرجه البيهقي.
بصر عينيه ما لم تبصر، يعني كذب في الرؤيا، قال رأيت كذا وكذا ولم يرى. في الحديث الآخر إن أفضل الفرع أن يجد الإنسان عينه ما لم ترى، والفرية الكذب، يعني أشد الكذب. نعم، الكذب في الرؤيا، يقول رأيت كذا ورأيت كذا وهو كذب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
أخيرا السنة جمعكم صلحا سلامة قلوبهم وألسنتهم من تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تكون سليمة ما يكون فيها غل ولا حقد، والألسنة تكون سليمة، وهذا بخلاف أهل البدع يشارع في البدع الرافضة وغيرهم فإن قلوبهم ممتلعة بالحق والغير وألسنتهم كذلك يسبون ويشتمون كما تسمعون الآن بأصواتهم في التسجيلات هذا من شعره البدع وهذا يدل على النفاق والزندقة فإن الغل والحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التكفير والتفسيق والسب يدل على مرض في القلب تكثر الزندقة في هؤلاء وفي أهل الكلام أما أهل السنة فإن قلوبهم سليمة ليس فيها غل ولا حق وألسنتهم سليمة يترضون عنهم ويغضون عن مساوئهم ولا يتكلمون فيهم ويعتقدون أنما صدر منهم من الهفوات فلهم من الحسنات ما يغطي هذا ما صدر من الهفوات ولهم من الفضائل وما يكون فيه أفضل الناس فهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وهو ينزل سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا الشريعة ونشروا دين الله بشرق العلوم وغالبها لكن أولا يكون أكثر وهؤلاء الذين يسبونهم وتنتقلهم غير وحق يريدون أن يقتلوا هذا الدين لأن الصحابة هم نقلة في الدين إذا كان نقلة في الدين فسقها وكفار كيف يثقوا دين ينقله فساق وكفار نسأل الله السلامة والعافية هم أفضل الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وارضهم قوم اختارهم الله وصفة النبي فالواجب على كل مسلم يكون قلبه سليم ولسانه سليم يا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنهم أفضل الناس وأكبر الناس وليسوا معصومين ولكنهم أفضل الناس وما صدر منهم من الهفوات لهم من الحسنات ما يغطيها والأخبار التي تنقل عنهم كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله منها ما هو كذب الأخبار تنقل في مساوئهم منها ما هو كذب لا أصل لهم من الصحة ومنها ما هو له ما له أصل لك زيد فيه ونقص غير عن وجهه ومنها ما هو صحيح والصحيح هم فيما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين متقين له أجر والذنوب المحققة التي تصدر منهم هناك أسباب لبحوها منها التوبة يوفقهم الله من صدر من توبة يوفقهم الله للتوبة ومن لم يوفق للتوبة فإن الحسنات الكثيرة تنفوها والمصائب وإذا لم يكن لهذا ولا هذا فهم أول الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله عليك قوله ومن أصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع ويطلق الأصل على أربعة أشياء على الدليل غالبا قولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليله الثاني على الراجح من الأمرين كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز الثالث القاعدة المستمرة كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل الرابع المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس
نعم
انتهى من الكوكب المنير
فإذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن البر فيه الربا والرز ما نص عليه فيأتي الفقيه ويقيس الأرز على البر فيقول الأرز كالبر في جران الربا في كل منهما بجامع الطعم وبجامع الكيل والوزن فيكون البر أصل والأرز فرع فيكون في هذا يطلق على المقيس عليه وسمع صنعه
قوله سلامة قلوبهم أي من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والوقيعة فيهم كما يفعله الرافضة والخوارج وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم
لأن الخوارج رافض ينسبون العداوة لأهل البيت وأهل البيت هم صحابة وهم أقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك يجب اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكره هذا المختصر ولا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدروا بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه، فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم، فكل علم وخير وصل فبسببهم.
هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، هم الذين نقلوا الشريعة إلينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس في قرني. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. هم أفضل الناس من السنة للنبي، هم خير القرون. قرن قرن النبي هم الصحابة، خير القرون حال الأمة الصحابة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وفي هذه الآية أعظم رد على الرافضة والخوارج قوله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أعظم رد على الرافضة والخوارج.
محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم، رحماء في عين، رحماء في بينهم أشداء. ثم قال: سراهم ركعا سجدا عباد يدعون من الله ورضوانه، سماهم في وجههم مثل السجود. الوصف. وفي آخرها: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر من سب الصحابة، كفر رافضة، لأنه قال: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغيظه الصحابة هو كافر، نص القرآن. هكذا استنبط الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه. نعم. وثم أيضا هؤلاء يسبون الصحابة ويثنون على النبي. كيف يكون، كيف الآن يفرق بين الصاحب وصاحبه؟ إذا كانوا يوالون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة، كيف الله تعالى إذا كان الصحابة كفار وفساق كما يقولون، كيف اختار النبي أصحاب كفار وفساق؟ تعالى الله عما يقولون. الله اختار النبي يكون أصحابه فساق وكفرة ينقلون شريعته؟ تعالى الله. سبوا الصحابة، سبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في الإسلام، وطعنوا في هذا الدين. نعم.
لأصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا التعريف الصحيح الأصلي، من كما قال الحافظ: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. إذا لقيه حتى يشوى العميان، بعض ما المكتوب لقي النبي ثم رآه، لكن صحابي لقيه. التعريف لقي أحسن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الصحابي ولو لحظة. والصحابة يتفاوتون منهم طول الصحبة، يشفى حتى صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، قيل ولو تخللته ردة.
نعم، ولو تخللت ردة إذا مات على الإسلام. نعم.
وقال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، انتهى. وآخر من مات منهم هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، كما جزم به مسلم في صحيحه.
آخر من مات من الصحابة.
أحسن الله عليك. وكان موته سنة 100، وقيل سنة 110. وأما عدد الصحابة فقيل 124,000 كما قال السيوطي. والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب.
كما قال السيوطي
والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب، وكلهم عدول ثقات.
وعدهم الأنبياء
يقارب.
نعم. يعني عدد الأنبياء وعدد كم؟ 300
100,000 24,000.
نعم. يعني أظن الحديث أظن في ضعف يعني عدهم. نعم.
وكلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع. وحكى الإجماع ابن الصلاح وابن عبد البر، وحكاه إمام الحرمين. وقال الشيخ تقي الدين الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
ولهذا العلماء المحدثين ما يسأل عن سيد الصحابي ثبت صحبته، ما يسأل عنه، بخلاف من بعده يسأل لابد يكون عادل ويكون ضابط. أما الصحابي يسأل عنه، إذا ثبت أن الصحابي عادل بتعديل الله له، الصحابة كلهم عدول، لكن من بعدهم لا يقبل إذا كان عادل وثقة. هذا الثقة حافظ. نعم.
قوله كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم الآية، أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي أن هذه الثلاث تنفي الغل عن القلب، فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج.
أي هذه الثلاث تنفي الغل،
أي أن هذه الثلاث تنفي الغل عن القلب.
ثلاث الله يغل عليها من قلب مسلم، يعني أن هذه الثلاث تنفي الغل وتزيل الغل من القلب. نعم.
فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. وفي هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار.
والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا رسولنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هذا مدح للتابعين الذين يستغفرون بما سبقهم الصحابة، هذا في دليل على ما ينبغي الإنسان يكون صدره سليم وقلبه سليم لجميع المسلمين ولا سيما الصحابة. واستنبط العلماء من هذه الآيات في سورة الحشر أن المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول المهاجرون، والقسم الثاني الأنصار، والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم يترحمون عليهم ويستغفر لهم. فمن لم يستغفر لهم فليس من المسلمين، ما هذا الثلاثة. فالذي يسبهم ليس منهم، ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لهم ويخلهم يسبقون بالإيمان. نعم.
وفي هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين.
وأن سلامتنا
سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف أي ذو رأفة، وهي أشد الرحمة وهو أبلغ من الرحيم. تضمنت هذه الآية الثناء على
الإسلام من أسماء الله، الرؤوف يقال عبد الرؤوف، والرحيم كذلك عبد الرحيم. نعم.
تضمنت هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتضمنت أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة،
لأن الرسول قال: ما أفاء الله ورسوله ولا أفاء الله ورسوله، ذكر الفيء والغنيمة المال الذي أخذ من الكفار لثلاثة أصناف الناس: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، الذي يسبهم ليس من هؤلاء الثلاثة فليس من المسلمين. نعم.
ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم، ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس قال: من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب. واستدل بالآية.
والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون القتال، والغنيمة ما يؤخذ بالقتال. ومن العلماء قال على هذا: المال الذي يؤخذ من الكفار إن كان عن قتال يسمى غنيمة، وإن كان هرب وتركه بدون قتال يسمى فيء. هذا التفصيل. ومن ما ترك هذا على هذا. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. وعن عائشة رضي الله عنها
ومن وهو يعلم أن الصحابة يقتتلون ومع ذلك أمر الله بالاستغفار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها: أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله فسببتموهم، سمعتم نبيكم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. ورواه البغوي. قال العماد بن كثير: فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر.
هو الذي يسبونه أشد ما كان عمر نسأل الله العافية.
أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله عنه.
لا رجل يعلم أن من سب الشيخين كفر أو من كفر الشيخين. نعم. أبو بكر وعمر. نعم.
فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك.
بالله.
وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة
رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين يجب على نفسه السرة، فأعادهم الله بالجنة وحسنة، فمن سبهم فقد كذب الله، ومن كفر قد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى وعدهم وأثنى عليهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، فكيف يسب؟ يسب من وعده الله بالجنة ورضي عنه هذا وكفر، هذا تكذيب لله. مكذب الله كفر. نعم.
وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مقتدون.
الله تعالى وفق أهل السنة وهداهم الحمد لله. نعم.
ومقتدون لا مبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله.
كلام الحافظ الكثير رحمه الله. هذا كلام الحافظ. نعم. كلام جيد حبيب. نعم.
وقال مالك: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار. وقد ذكر بعض.
نعم. ليغيظ بهم الكفار يعني فيكون كفار. قال مالك.
وقال مالك: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار. وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، وباستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت والبناء على قبورهم وإظهار اللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفاهات أخرى يمجها العقل والدين، يعلم أن هذه الطائفة ليست من الإسلام في شيء. ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم بسبهم الصحابة، فقال صاحب تبيين المحارم: واعلم أن الروافض كفار عندنا، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر، وكذلك من أنكر خلافتهما يكفر عندنا على الأصح. وإمام هذه الطائفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصلي
عبد الله بن سبع،
وهو عبد الله. وهو عبد الله ابن سبأ،
واللي سعى الفتى في قتل عثمان رضي الله عنه.
ادعى الإسلام حيلة،
دخل في الإسلام نفاقا، ادعى الإسلام حتى يقضي على حتى يفسد الإسلام. طويل البحث على حديث وفق الله سبحانه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن النعجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة وأن ينشد فيه الشعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث حسن كما قال الترمذي، وهو دليل على تحريم هذه الأشياء الأربعة التي جاءت الحديث، وهي نهي البيع والشراء في المسجد، أن هذا محرم لأن المسجد لم يبنى البيع والشراء وإنما بنى لذكر الله وإقامة الصلاة تلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه. والأمر الثاني إنشاد الضالة، وهذه الأمور جاءت في أحاديث أخرى. إنشاد الضالة كان يسأل عن ضالته، جاء في الحديث الآخر أن من رأيته ينشد في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فرأيته ينشد ضالة، يعني يقول مثلا ضع لي ساعة، من يعرف الساعة ضع لي كلام هل وجدتموها، قال لا، يقال لا ردها الله عليك أو لا وجدت، عقوبة له معاملة له بنقيض قصده. وأن ينشد فيه الشعر، والنهي عن الشعر هذا محمول على الشعر غير المأذون فيه كالتفاخر والهجاء والزور ووصف النساء ووصف الخمر. وجاءت حديث في الرخصة في إنشاد الشعر، هذا محمول على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الزهد ومكارم الأخلاق وما أشبه ذلك. كان حسان رضي الله عنه مثابت ينشد الشعر في بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لحله عمر يعني كان يعني في المنكر عليه قال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على أن الشعر نوعان، نوع ممنوع هو الشعر المذموم، وهذا هو الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث، والثاني نوع من مأذون فيه كما سبق كهجاء المشركين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الزهد ومكارم الأخلاق، وكذلك نظم العلوم الشرعية. والأمر الرابع النهي عن التحلق يوم الجمعة، فهذا الحديث فيه النهي عن التحلق يوم الجمعة، وواصل النهي للتحريم إلى الصلاة، وفيه النص على أن هذا قبل الصلاة. وكان الحكمة في النهي والله أنه أن التحلق يوم الجمعة يعوق المصلي عما أمر به من الاشتغال بالصلاة والتأهب إليها والتبكير إليها، وربما أفضى التحلق في المسجد إلى قطع الصفوف التي أمر الناس بالترصي فيها. وهذه المحاذير موجودة الآن في بعض البلدان، بعض الإخوان في بعض البلدان يقولون عندنا دروس يوم الجمعة قبل الصلاة بل قبيل الصلاة، بعض الأخوان يسألون نظر في المغرب وفي الجزائر يقولون هكذا عند التحلق يوم الجمعة وتقطع الصفوف قبيل الصلاة، يعني قبل أن يدخل الخطيب تكون في المسجد وتقطع الصفوف. فهذه المعاني والمحاذير واضحة في ذلك، فلا ينبغي التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. كان شيخنا اسمه الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا كان في كلمة بعد الفجر يوم الجمعة يقول كل على مكانه، لا تتحلقون، كل على مكانه، الصفوف تبقى على مكانها. أما بعد الصلاة فإنه يزول محذور، إذا كان الحلقة بعد صلاة الجمعة لا بأس، صلاة الجمعة أو بعد العصر أو بعد المغرب لا محذور في ذلك، النهي إنما التحلق بعد صلاة الفجر إلى دخول الخطيئة الصلاة. والترمذي رحمه الله لما روى الحديث قال عقب روايته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد، وكما سبق هذا المراد إنشاد الشعر المعذون فيه. قال العراقي في شرحه يجمع بين حديث النهي وبين حديث الرخصة بوجهين، أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز، الثاني أن تحمل هذه الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه، ويحمل النهي على التفاخر والرجال. هذا هو الأقرب، أنه أن الشعر نوعان، نوع مأذون فيه ونوع غير مأذون فيه. وأما التحلق فكذلك تكلم العلماء على هذا الحديث من الخطابي، قال إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن أشتغل بالصلاة وأركز الخطبة والذكر. إذا فرغ منها ذلك كان التحلق، وكان الاجتماع التحلق لذلك. وقال الخطابي إن النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. وقال العراقي حمله أصحابنا والجمهور على أنه على بابه، لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والترصي في الصفوف الأول فالأول. وعلى كل حال يعني أقل حال كراهة ترتدي، والحديث لا بأس به. فالأولى أن لا يكون هناك حلقة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى الصلاة، وأما بعد ذلك فالأمر واسع. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة هل يقتل الفساد أو لا يقتل الفساد. النهي من العلماء مفصل، وقال إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يدل على الفساد، أما إذا كان يعود إلى أمر خارج فلا يقتل الفساد، يكون يأثم ويصح مع الصح. مثل النهي مثل عن صوم يوم العيد، هذا ذات المنهي، إذا صوم العيد الصوم فاسد لأنه يرجع إلى ذات المنهي عنه. أما إذا رجع النهي إلى شيء آخر وصف آخر فقد يصح مع الإثم. نعم، لا تأتي في هذا المسجد، يأتون الآن المسجد الآن الجمعة الآن في ناس يأتون من الأذان الأول، من الأذان الأول الصف الآن يكمل الصف، وناس يأتون قبل طلوع الشمس عدد في هذا المسجد خصوصا الآن، في بعضهم يأتي من الأذان الأول، الأذان الأول في ناس يأتون ثياب الجمعة والبشت يوم الجمعة معروف الآن عدد حتى أنه يمكن قبل الشمس يتم الصف، هذا موجود الآن. فلو مثلا الحق من اليوم الآن ويترصون وعندهم الآن تنافس إذا قام واحد بعض صلاة الزر يتنافسون على مكانه، لا خارج المسجد، ما يكون خارج. نعم، يكون خارج، يكون على باب جدار المسجد من الخارج، ما يكون في الداخل. كذلك الإعلانات التي فيها دعاية للأمور التجارية تكون خلف، تكون خارج المسجد، تكون على الجدار من الخارج. لأن يعني في إعلانات الآن أحيانا قد تكون عند دورات لكن فيها أمور تجارية فيها دعاية له، هذه ينبغي أن تكون خارج المسجد. أما إذا كانت ما فيها أمور تجارية فتكون داخل المسجد. نعم، يعني هذا ضالة الآدم، هذه ضالة الآدم. والله هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، هذه تحتاج تأمل. والآدمي هو الخاص لأنه هو مقصود البيع والشراء ولا غيره. الأقرب والله أعلم أنه إذا كان يعني يغلب على ظنه أن هالشخص أعلم يسأل هل رأيت فلان رأيت ابني، يعني ليس المقصود من البيع والشراء وليس المقصود من. نعم.
باب في اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن قرشي قال حدثني أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
نعم، هذا الحديث هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، خرجه البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من خشب يجلس عليه للخطبة، وأخذ بعض العلماء من هذا استحباب صعود الخطيب يوم الجمعة على مكان مرتفع، إما منبر أو دراج. وهل يستحب درج ثلاثة؟ لهم كلام في هذا، ويقولوا أن رجالا أتوا صلى الله عليه وسلم وقد امتروا، يعني شكوا وتجادلوا من نعوده من نعوده من ظلمه، فسألوا سهل عن ذلك فقال: لي لا أعرف مما هو، ولقد أردت أول يوم وضع يوم جلس عليه رسول الله، يوم جلس عليه رسول الله، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سمها سهل أن نري غلامك النجار أن يعمل الأعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة نوع من الشجر، ثم جاءت بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. يقول يعني في المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا العلماء تكلموا في المنبر، هل هو مستحب أو أمر مباح؟ والمؤلف رحمه الله ما جزم بشيء، قال باب اتخاذ المنبر، ولم يقل باب استحباب أو سنية، لأن المسألة في محتملة، في خلاف بين أهل العلم. وفي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: فعمل له هذه الدرجات الثلاث صلى عليها، ولو صلى على العوال. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لما وضع، فكان عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وكبر عليه وكبر الناس، ثم ركع وهو على المنبر وعليه، ثم لما أراد السجود تأخر وقهر عن الخلف ونزل في الأرض وسجد، ثم لما قام الركعة الثانية رقي المنبر صعد مرة ثانية، ثم ركع وركع الناس وهو على المنبر، ثم لما رجع نفسه تأخر، فلما فرغ قال أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، إنما صنعت بهذا، يعني صليت على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني حتى تروا لي وكان مرتاح حتى يراه الناس. الحديث في جواز العمل اليسير في الصلاة، العمل اليسير، هذا من العمل اليسير، كونه يصلي على المنبر ويركع ثم يتأخر من الخلف وينزل في الأرض ويسجد في الأرض ثم في الركعة الثانية يصعد، هذا عمل يسير، والعمل اليسير لا يؤثر ولا يطلس. وكذلك العمل الكثير إذا تفرق عند أهل العلم، أما إذا كان العمل كثير ومتوالي فإنه يبطل الصلاة، فإنه يبطل الصلاة إذا كثر العمل من المصلي، وكان إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة، أما إذا كان كثير لكن تفرق أو كان يسير فلا يبطل الصلاة، مثل صلاة صلاة على المنبر، ومثل فتح صلاة على الباب لعائشة، هو فتح الباب لعائشة، لو كان يصلي في البيت فتح الباب لعائشة، تقدم خطوات تتأخر، هذا من العمل اليسير. وفيه جواز تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، يجوز تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وارتفاع المأموم على المأمومين، وأن هذا لا بأس إذا كان الإمام مرتفع على المأمومين ارتفاع يسير. والآن في مكبر الصوت الآن قد يقول قائل الآن أن المقصود واحد، سواء صعد على المنبر أو لم يصعد مكبر الصوت يبلغ، لكن لا شك أن الخطيب بارز أمام الناس يرونه، ولو كان مكبر يرونه، خصوصا ما كان قريب يراه، يرى حاله وراه كأنه يضيء إلى خطب، أحمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، هذا القريب يراه، لكن لو كان مكبر الصوت ما يراه، ما تحصل هذه المعاني، هذه المعاني زيادة عن الصوت. هو هذا، هو كل هذا محل، يعني محل نظر، محل تأمل العلماء في خلاف بين يعني هل هو من الأمور المباحة والمستحبة، ولهذا قالوا باب اتخاذ المنبر، ولم يجد فيه شيء. محل محل نظر محل تأمل. الأقرب قد يقال الأقرب أنه يكون سنة، لأن المعاني هذه ما تحصل إلا بارتفاع المأموم الإمام، المعاني يكون يراه. ولذلك الصحابة وصفوا خطر قالوا إذا حمر وجهه على صوته، ولو الصوت قد يسمعه لكن حمر الوجه، لو كان الخطبة على الأرض ما رأها الكثير ما رأها. والحديث فيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل كما ذكر السائل، أن هذا أنه لا بأس يقصد المأموم الإمام تعليم الناس. كذلك أيضا أخذ بعض العلماء ارتفاع المأموم على المؤمنين وأنه لا بأس به إذا كان يسيرا، كذلك أيضا استحباب المنبر على مما استنبط بعض أهل العلم، لأنه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه ورؤية حاله. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين.
نعم. هذا الحديث هو حديث ابن عمر، خرجه الحسن بن سفيان والبيهقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن، يعني بدن بالتشديد أي كبر وأسن، وبالتخفيف أو بدن، يقال لما بدن أو لما بدن بالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير اللحم، وبدن يعني لما كبر وأسن، هذا أخف مراد لما كبر وأسن، والكبر بكثير الباء كبر من الكبر، أما كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني عظم، كبر من العظم، وكبر من الكبر يعني أسنى. وهذا الحديث فيه أن الذي قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا، وظاهر هذا الحديث يخالف الحديث الذي قبله، فإن الحديث الذي قبله أن الذي عمله غلام امرأة، غلام امرأة نجارا عمل أعوادا من طرفاء الغابة، وهذا الحديث فيه أن تميم الداري اتخذه للنبي صلى الله عليه وسلم مرقاتين يعني درجتين. وقد يقال في الجمع بينهما أن غلام المرأة عمله من طرفاء الغابة وعمله تميم مرة أخرى من درجتين، ولكن في حديث تميم الداري هذا فيه سنة عبد العزيز بن أبي رواد، وإن كان روى له مسلم إلا أنه فيه كلام، فيقدم عليه الحديث السابق غلام امرأة لأنه رواه الشيخان وغيرهما، والأمر في هذا سهل، إما أن يقال أن تميم عمله مرة أخرى، وهذا هو الجمع بين الحديثين مقدم على الترجيح، لأن القاعدة عندما تعرف حديثان فإن يجمع بينهما، فإلا ممكن وعرف المتأخر فالمتأخر يستخدم المتقدم، فإلا ممكن فإنه يعدل إلى الترجيح قدمه أرجح، فإلا ممكن توقف فيهما حتى يتبين أحد الأمور الثلاثة. والحافظ قال ذكر فتى قال إسناده جيد، فالجمع بين الحديثين حسن. عند مسلم أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات، فذلك عند ابن ماجه الذي يصلي إلى جذع كان يصلي عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع، ثم عمل له أحد من أصحابه قال له بعض أصحابه هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة تسمع الناس يوم الخطبة؟ قال نعم، فصنعنا له ثلاث درجات. في حديث ابن عمر هذا اتخذ له منبرا درجتين، جمع بعضهم قال إن المنبر لم يزل على 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 ثلاثة على حال ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من السلة، والذي قال مرقاتين يعني لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون ثلاث، من قال ثلاث اعتبر الدرجة التي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال درجتان لم يعتبرها، وبقي هذا حتى زاد مروان إلى 6 درجات. قال بعضهم استمر على ذلك إلى أن احترق مسجد المدينة 54 و600، احترق حينما خرجت النار في المدينة التي أضاءت لها أعناق الإبل بالبصرة. نعم.
باب موضع المنبر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه.
يعني وبين الحائط الذي في القبلة. هذا الحديث صحيح السلامة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم بألفاظ بغير هذا اللفظ، مسلم بلفظ البخاري، مسلم بلفظ والبخاري بلفظ كما ذكر الشارح هنا. والحديث فيه بيان موضع المنبر وأنه بينه وبين الحائط كقدر ممر الشاة، بينه وبين الحائط الجدار الذي في القبلة كقدر ممر الشاة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون بين السنة وبين السنة كقدر ممر الشاة، يكون قريب حتى لا يمر أحد بينه، ولا يكون قريب المرة حتى لا يصطدم بالجدار، إذا قرب اصطدم بالجدار، وإذا بعد قد يكون وسيلة إلى أحد يمر بين يديه. فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المنبر وبين الحائط كقدر ممر الشاة. في رواية الإسماعيلي من طريق أبي عاصم يزيد بن أبي عبيد كما ذكر الشارح كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر تمر العنز، يعني مارها يعني موضع مرورها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بجنب المنبر وتكون مسافة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار. في لفظ الشيخين كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. نعم.
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي خليل عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال مجاهد هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
نعم. هذه الترجمة للصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، والمراد الصلاة هي السنن والنوافل. صلاة النوافل إذا جاء المصلي المسجد يتنفل حتى يأخذ الخطيب. هل يتوقف من السنة إذا قرب يخذ الخطيب لأنها وقت نهي أو لا يتوقف؟ ذكر في المؤلف هذا الحديث حديث أبي قتادة أنه قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يصلي إلى دخول الخطيب، بخلاف أيام الأخرى فإنه لا يجوز الصلاة قبل الظهر، تقف الشمس تسجر إلا يوم الجمعة. لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يحتج، ولأن في سنده ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف، وكذلك أيضا الحديث منقطع كما ذكر المؤلف أبو داود، لأن أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، فيكون الحديث منقطع كما قال أبو داود، فيكون منقطعا. وأبو داود قال وهو مرسل، والمنقطع يسمى مرسل عند بعض المتقدمين من المحدثين يسمون المنقطع مرسل، والمشروع من المتأخرين المرسل هو الذي سقط من الصحابي، المصريون يقول المرسل الذي سقط من الصحابي، والمتقدمون من المحدثين يطلقون المرسل على المنقطع وعلى من سقط من الصحابي. فتسمية أبي داود الحديث مرسل لأنه منقطع يسمى مرسل، فالحديث ضعيف. لكن ما دل عليه الحديث من جواز التنفل يوم الجمعة قبل الزوال دل عليه نصوص أخرى صحيحة، يعني ما دل عليه الحديث صحيح، لكن الحديث نفسه ضعيف. لكن ما دل عليه من كون المصلي له أن يتنفل حتى يدخل الخطيب دل عليه نصوص أخرى وأنه لا بأس بالصلاة، كأمره صلى الله عليه وسلم بالتبكير إلى صلاة الجمعة، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء المصلي وصلى ما كتب له، ولم يقل إلا قبل الزوال، ولم يقل عند قيام الزوال فلا تصلوا، فدل على أنه لا بأس بالصلاة، لأنه يعني المصلي مأمور بالتبكير ومأمور بالصلاة حتى يأخذ الخطيب. فالأدلة الأخرى تدل على أن ما دل عليه الحديث صحيح، لكن هذا الحديث ضعيف أيضا فيها تدل على هذا المعنى من ذلك حديث أبي سعيد أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. لكن وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة الحادي عشر ألا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه وهو اختيار شيخنا ابن تيمية. وحديث أبي قتادة قال أبو داود هو مرسل يعني الحديث والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول الصحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. ابن القيم رحمه الله هذا الحديث ضعيف لكن هذا الحديث الضعيف إذا عضده قياس أو عضده قول الصحابي أو كان مرسله معروف باختيار الشيوخ فإنه يقوى العمل به. وقال إن هذا هو اختيار شيخ الشيخ ابن تيمية. وقال الحافظ بن حجر كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار يعني يوم الجمعة. قال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي ولفظ ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها. أما صلاة الجمعة هل تكون قبل الزوال أو بعد الزوال هذا محل خلاف يأتي في الأحاديث الأخرى. من العلماء من قال إن جماهير أهل العلم بأن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة إلى أنه لا بأس يجوز أن تصلى قبل الزوال. لكن أكثر العلماء على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. ذكر في أحد الصحابة أنه ذلك حديث عبد الله بن سيدنا قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطوته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطوته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطوته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره. وفي الباب أحاديث استدل بها من ذهب إلى هناك أحاديث أخرى دلت على أنه لا بأس بالتبكير ولو قبل الزوال. وسيذكرها المؤلف رحمه الله في الحديث الآتية استدل بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة على أنه لا بأس بالصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. قال النووي رحمه الله قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين لا تجوز الجمعة إلا بعد الزوال ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فجوزا قبل الزوال. وقد أغرب أبو بكر بن عربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلىها قبل الزوال أجزاء. قال الحافظ رحمه الله وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. قال وقال الشيخ العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في قنة الطالبين ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد. وهذه المسألة خلافها مشهور جماهير أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. ولا حديث الذي سيكون المؤلف كلها فيها نقول وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة من الخطيب ما يدخل إلا وقت الزوال يكون دخوله لخطبة الجمعة مثل أذان الظهر أذانه الجمعة مثل أذان الظهر هذا هو الأحوط. ودلت حديث فتدل على الجواز لكن الاحتياط ينبغي في مثل هذا وهو رأي وهو قول الجماهير جماهير أكثر العلم على أنه لو صلىها قبل الزوال لا تصح. فالخطيب ينبغي أنه الاحتياط لا يخاطر بهذه الصلاة العظيمة. وإن كان ظاهر بعض الحديث كما استدل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من السلف أنه لا بأس بها لكن الاحتياط ينبغي أن يكون لأن أكثر الحديث على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. نعم سم ما يجوز محرم إذا زالت الشمس يحرم السفر يوم الجمعة ويحرم أيضا البيع والشراء يكون البيع فاسد في هذا النهي للفساد. يقول تعالى يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع بعد أذان الجمعة الثاني اللي عند دخول الخطيب يكون البيع فاسد والسفر حرام حتى يصليها. أما قبل ذلك فهو مكروه يوم الجمعة السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه وبعد الزوال يحرم حتى يصلي الجمعة. بعض العلماء قال لا بأس إن تكون الخطبة قبل الزوال وبعد ذهب والصلاة بعد الزوال لكن الأحوط والأولى أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزواج، يكون دخول الخطيب كأذان الظهر المعتاد على أذان الظهر. نعم.
باب في وقت الجمعة.
لا بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الديات، وعن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ إخماسا 20 حقة 20 جذعة 20 بنات مخاض 20 بنات لبون 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى. أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم يرفعه: الدية 30 حقة 30 جذعة 40 خليفة في بطون أولادها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بجحر الجاهلية. أخرج ابن حبان في حديث صححه.
هذا الحديث 3، الحديث الأول في والثاني في الدية، حديث مسعود فيه أن دية الخطأ إخماسا، على التفصيل نذكر في الحديث 20 حقة 20 جذعة 20 بنات المخوض 20 بنات المخاض 20 بنات لبون 20 بني لبون. وحديث عبد الشعيب الذي يليه فيه أن دية الخطأ 3، على التفصيل المذكور وهو 30 حقة 30 جذعة 40 خليفة في بطونها أولادها، وهما في شيء واحد وهو الدية. وقد اختلف العلماء هل الدية تكون إخماسا أو تكون إتلافا، على حسب تصحيحهم للحديثين وترجيحهم لأحدهما على الآخر. فما وجه حديث عبد الله المسعود قال الدية إخماسا، قد ذهب إلى هذا الإمام أحمد بن حنبل فالدية عند الحنابلة تكون إخماسا. ومن رجح حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال الدية 3. والشقة قول هي التي تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، الحقة من الإبل ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة سميت حقة لأن استحقت أن أطرقها الفحل. والجذعة هي التي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت جذعة لأنها بدأت تجذع أسنانها. وبنت اللبون أو ابن اللبون هو ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمها ذات لبن لكونها ولدت. وبنت أو ابن مخاض هو ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، سميت بنت مخاض ذات حلبيب لأن أمها ماخض أي حامل. والخلفة بكسر اللام هي الناقة الحامل، ولهذا في الصلاة الحديث قال في بطونها أولادها. والعامة تسمى الخلفة الناقة الوالدة التي فيها لبن كما سبق، والخلفة هي الناقة الحامل، لكن العامة يسمون الخلفة الناقة الوالدة التي فيها لبن. وإسناد والحديث الأول أخرجه الدارقطني، والحديث الثاني أخرجه الأربعة، وإسناد الأربعة في خشف بن مالك الطائي قال الدارقطني مجهول، وفيه الحجاج بن أرطاح في سنده وتكلموا فيه، ولهذا قال المصنف وإسناد الأول أقوى. إسناد الأول الذي أخرجه الدارقطني، إسناد الأول أقوى يعني من إسناد الأربعة. وإسناد الأربعة وإسناد الدارقطني فيها أن من الأخماس 25 بني لبون، وعند الأربعة 20 بني مخاض. الحديث الثالث حديث ابن عمر قال إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتل، أو قتل بجحر الجاهلية. خذ ابن حبان في حديث صححة. هذا الحديث دليل على أن هؤلاء 3 أزيد في العتوة على غيرهم من العتاة. وقوله أعتى بفتح الهمزة مقصورة من العتو والتجبر، يعني هؤلاء عندهم عتو وتجبر هؤلاء الثلاثة. وقوله لدحر الجاهلية بفتح الذال هو والثأر والعداوة وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه. وفي معنى هذا الحديث حديث آخر في عظم ذنب ثلاثة آخرين، منهم الأول في هذا الحديث ومعناه أن أعظم الناس ذنبا ثلاثة: رجل ألحد في الحرم، في حديث آخر معناه مثل هذا الحديث قال: أعظم الناس ذنبا ثلاثة: رجل ألحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ورجل طلب حرا ليريق دمه لغير حق. فالأول الملحد في الحرم عليه الوعيد الشديد، والله تعالى يقول: ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب الأليم. فجعل مجرد الهم والإرادة للإلحاد في الحرم معصية وتوعده بالعذاب الأليم. ولهذا ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنه تغليظ الدية على من قتل في الحرم بدية وثلث تغليظا، وثبت عن جماعة القول بذلك. وهذا هو المناسبة التي كان بهذا الحديث، أن من ألحد في الحرم تغلظ عليه الدية.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، أي تؤخذ أو تجب، بينه قوله: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: وعشرون بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى، أي من إسناد الأربعة، فإن فيه خشف بن مالك الطائي. قال الدارقطني: إنه رجل مجهول، وفيه الحجاج بن أرطة، وأعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال: إن جعله لبني اللبون غلط منه ثم
خاضئة.
وقال: إن جعله لبني اللبون غلط منه ثم قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض، لا كما توهم شيخنا الدارقطني رحمه الله. والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر، وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء، وإلى أن الخامس بنو لبون، وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعة. وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعا لإسقاط بني اللبون، واستدل له بحديث لم يثبته الحفاظ، وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقة. وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ، فقالوا: إنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا كما في الخطأ، وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان في من قتل في الحرم بدية وثلث،
في من قتل في الحرم
حسن الله إليك بدية وثلث تغليظا، وثبت عن جماعة القول بذلك، ويأتي الكلام فيه. وأخرجه أي حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا على ابن مسعود، وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي بلفظ: الدية 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في
خليفة
في بطونها أولادها. تقدم تفسير هذه الأسنان في الزكاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى بفتح الهمزة وسكون العين المهملة، فمثنات فوقية فألف مقصورة، اسم تفضيل من العتو وهو التجبر. الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة الثأر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره الجاهلية. خرجه ابن حبان في حديث صححه. الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيدوا في العتو على غيرهم من العتاة. الأول: من قتل في الحرم، فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير الحرم. وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة.
لا انتهك انتهك حرمة الحرم لأنه جناية زيادة جناية الجناية الأولى القتل والجناية الثانية كونه في الحرم انتهك حرمة الحرم. نعم.
وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح
في غزاة الفتح
في رجل قتل بالمزدلفة إلا أن السبب لا يخصص به إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم مكة. وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ بالدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل محرما أو قتل
وقد ذهب الشافعي
إلى التغليظ بالدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل محرما قال من النسب
أو قتل محرما
من النسب أو قتل في الأشهر الحرم
يعني يغلظ من قتل في الحرم أو قتل يعني قريب له أو قتل في الأشهر الحرم.
قال لأن الصحابة غلظوا في هذه الأمور. وأخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم. وقد رفعه في رواية. قلت هذا مبني على أن الظرف في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم متعلق بغير الإرادة بل بالإلحاد وإن كانت الإرادة في غيره والآية محتملة. وورد في التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الثاني من قتل غير قاتله أي من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم سواء كان له مشاركة في القتل أو لا. الثالث قوله أو قتل لذحل الجاهلية تقدم تفسير الذحل وهو العداوة أيضا. وقد فسر الحديث حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أعتى الناس من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام
أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام
أو بصر عينيه ما لم تبصر. أخرجه البيهقي.
بصر عينيه ما لم تبصر يعني كذب في الرؤيا قال رأيت كذا وكذا ولم يرى. في الحديث الآخر إن أفضل فرع أن يجد الإنسان عينه ما لم ترى والفرية الكذب يعني أشد الكذب. نعم الكذب في الرؤيا يقول رأيت كذا ورأيت كذا وكذب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
سلامة قلوبهم وألسنتهم من تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تكون سليمة ما يكون فيها غل ولا حقد والألسنة تكون سليمة. وهذا بخلاف أهل البدع يشعر أهل البدع الرافضة وغيرهم فإن قلوبهم ممتلئة بالحقد والغيظ وألسنتهم كذلك يسبون ويشتمون كما تسمعون الآن بأصواتهم في التسجيلات هذا من شعره البدع وهذا يدل على النفاق والزندقة. فإن فإن الغل والحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التكفير والتفسيق والسب يدل على مرض في القلب، تكثر الزندقة في هؤلاء وفي أهل الكلام. أما أهل السنة فإن قلوبهم سليمة ليس فيها غل ولا حق، وألفيتهم سليمة يترضون عنهم ويغضون عن مساوئهم ولا يتكلمون فيهم، ويعتقدون أن ما صدر منهم من الهفوات فلهم من الحسنات ما يغطي هذا ما صدر من الهفوات، ولهم من الفضائل وما يكون فيه أفضل الناس، وهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وهو ينزل، سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا الشريعة ونشروا دين الله بشرق الأرض وغالبها، لكن أولا يكونوا أتهم. وهؤلاء الذين يسبونهم وتنتلق لهم غيظ وحق يريدون أن يقتلوا هذا الدين، لأن الصحابة هم نقلة في الدين، إذا كان نقلة في الدين فسقها وكفار كيف يثقوا دين ينقله فساق وكفار، نسأل الله السلامة والعافية. فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وارضهم، قوم اختارهم الله صفة نبيه. فالواجب على كل مسلم يكون قلبه سليم ولسانه سليم يا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد أنهم أفضل الناس وأكبر الناس، وليسوا معصومين ولكنهم أفضل الناس، وما صدر منهم من الهفوات لهم من الحسنات ما يغطيها، والأخبار التي تنقل عنهم كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله منها ما هو كذب، الأخبار تنقل في مساوئهم، منها ما هو كذب لا أصل لهم من الصحة، ومنها ما هو له ما له أصل لكن زيد فيه ونقص غير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح. والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين متقين له أجر، والذنوب المحققة التي تصدر منهم هناك أسباب لنحوها، منها التوبة يوفقهم الله، من صدر من التوبة يوفقهم الله للتوبة، ومن لم يوفق للتوبة فإن الحسنات الكثيرة تنفوها والمصائب، وإذا لم يكن لهذا ولا هذا فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. قوله ومن أصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق الأصل على أربعة أشياء على الدليل غالبا، قولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليله، الثاني على الراجح من الأمرين كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، الثالث القاعدة المستمرة كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، الرابع المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.
نعم.
انتهى من الكوكب المنير.
فإذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن البر فيه الربا والرز ما نص عليه، فيأتي الفقير ويقيس الأرز على البر فيقول الأرز كالبر في جران الربا في كل منهما بجامع الطعم وبجامع الكيلو الوزن، فيكون البر أصل والأرز فرع، تكون في هذا يطلق على المقيس عليه وسمع صناع.
قوله سلامة قلوبهم أي من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والوقيعة فيهم كما يفعله الرافضة والخوارج، وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم.
لأن الخوارج نواص ينسبون العداوة لأهل البيت، وأهل البيت هم صحابه وهم أقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك يجب اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكره هذا المختصر، ولا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه، فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم،
رضي الله عنه.
فكل علم وخير وصل فبسببهم.
هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، هم الذين نقلوا الشريعة إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما في قرني، الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم في قوم يحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السنن، فهم أفضل الناس من السنن بنبي، هم خير القرون قرن النبي، هم الصحابة خير القرون حال الأمة الصحابة. نعم
أحسن الله إليك. قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وفي هذه الآية أعظم رد على الرافضة والخوارج قوله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أعظم رد على الرافضة والخوارج.
محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم رحماء في عالم رحماء في بينهم أشداء، ثم قال سراهم ركعا سجدا عباد يدعون فرماء الله ورضوانه سنهم في وجههم مثل السجود. الوصف وفي آخرها ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر من صد الصحابة كفر رافضة، لأن قال ليغيظ بهم الكفار، فالذي يغيظه الصحابة هو كافر نص القرآن. هذا كذا استنبط الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه وارضاه. نعم. وثم أيضا هؤلاء يسبون الصحابة ويثنون على النبي، كيف يكون كيف الآن يفرق بين الصاحب وصاحبه؟ فإذا كانوا ولوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة، كيف الله تعالى إذا كان الصحابة كفار وفساق كما يقولون، كيف اختار النبي أصحاب كفار وفساق؟ تعالى الله عما يقولون، الله اختار النبي يكون أصحابه فساق وكفرة ينقلون شريعته؟ تعالى الله. سبوا الصحابة سبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الإسلام وطعنوا في هذا الدين. نعم.
لأصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا التعريف الصحيح الأصلي، من كما قال الحافظ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. إذا لقيه حتى يشوى العميان بعد ما يكتب لقي النبي ما رأه نعم، لكن صحابي لقيه. التعريف لقي أحسن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الصحابي ولو لحظة. والصحابة يتفاوتون منهم طول الصحبة يشفى حتى صغار الصحابة الذي حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، قيل ولو تخللته ردة.
نعم ولو تخللت ردة إذا مات على الإسلام. نعم.
وقال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، انتهى. وآخر من مات منهم هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه.
آخر من مات من الصحابة
أحسن الله عليك. وكان موته سنة 100، وقيل سنة 110. وأما عدد الصحابة فقيل 124,000 كما قال السيوطي. والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب.
إيش كما قال بيت؟
نعم.
قال السيوطي إيش؟
كما قال السيوطي والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب، وكلهم عدول ثقات.
وعدهم الأنبياء
يقارب.
يقارب.
نعم.
يعني عدد الأنبياء عدد كم؟ 300.
124,000.
نعم. يعني أظن الحديث أظن فيه ضعف يعني عدهم. نعم.
وكلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع. وحكى الإجماع ابن الصلاح وابن عبد البر، وحكاه إمام الحرمين. وقال الشيخ تقي الدين الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
ولهذا العلماء المحدثين ما يسألون عن الصحابة ثبت صحبته، ما يسأل عنه بخلاف من بعده يسأل، لابد يكون عادل ويكون رابط. أما الصحابي يسأل عنه إذا ثبت أنه صحابي عادل بتعليل الله له، الصحابة كلهم عدول، لكن من بعدهم لا يقبل إذا كان عادل ثقة، عادل ثقة حافظ. نعم.
قوله كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم الآية، أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي أن هذه الثلاث تنفي الغل عن القلب فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج.
أي هذه الثلاث تنفي الغل،
أي أن هذه الثلاث تنفي الغل عن القلب.
ثلاث الله يغل عليهم القلب مسلم، يعني أن هذه الثلاث تنفي الغل وتزيل الغل من القلب.
فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. وفي هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار.
والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا رسولنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هذا مدح للتابعين الذين يستغفرون بما سبقهم الصحابة، هذا في دليل على أن الإنسان يكون صدره سليم وقلبه سليم لجميع المسلمين ولا سيما الصحابة. واستنبط العلماء من هذه الآيات في سورة الحشر أن المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول المهاجرون، والقسم الثاني الأنصار، والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم يترحمون عليهم ويستغفرون لهم، فمن لم يستغفر لهم فليس من المسلمين. هؤلاء الثلاثة، فالذي يصدهم ليس منهم، ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لهم ويخلهم ويسبقون بالإيمان. نعم.
وفي هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين. سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قوله ربنا إنك رؤوف رحيم: رؤوف أي ذو رأفة، وهي أشد الرحمة، وهو أبلغ من الرحيم. تضمنت هذه الآية الثناء على
الأسماء من أسماء الله: الرؤوف يقال عبد الرؤوف، والرحيم كذلك عبد الرحيم.
تضمنت هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتضمنت أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة،
لأن الله قال: ما أفاء الله ورسوله ولا أفاء الله ورسوله، ذكر الفيء والغنيمة المال الذي أخذ من الكفار لثلاثة أصناف من الناس: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. الذي يسبهم ليس من هؤلاء الثلاثة فليس من المسلمين. نعم.
ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم، ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس قال: من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب. واستدل بالآية،
والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون القتال، والغنيمة ما يؤخذ بالقتال، ومن العلماء قال على هذا: المال الذي يأخذ من الكفار إن كان عن قتال يسمى غريمة، وإن كان هرب وتركه بدون قتال يسمى فيء. هذا التفصيل ومن ثم أطلق هذا على هذا. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. وعن عائشة رضي الله عنها
يعني وهو يعلم أن الصحابة يقتتلون ومع ذلك أمر الله بالاستغفار لهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله فسببتموهم، سمعتم نبيكم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. ورواه البغوي. قال العماد بن كثير فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر.
هو الذي يسبونه أشد ما كان كعمر نسأل الله العافية.
أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله عنه.
لا رجل يعلم أن من سب الشيخين كفر أو من كفر الشيخين. نعم. أبو بكر وعمر. نعم.
فإن الطائفة فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك.
بالله.
وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة
رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبعون تحت السرة فأعادهم الله بالجنة وحسنة، فمن سبهم فقد كذب الله، ومن كفر قد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى وعدهم وأثنى عليهم ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، فكيف يسب من وعده الله بالجنة ورضي عنه؟ هذا وكفر، هذا تكذيب لله مكذب الله كفر. نعم.
وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون ومقتدون لا مبتدعون.
الله تعالى وفق أهل السنة وهداهم الحمد لله. نعم.
ومقتدون لا مبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله.
كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا كلام الحافظ. نعم. كلام جيد حبيب. نعم.
وقال مالك من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار. وقد ذكر بعض
ليغيظ بهم الكفار يعني يكون كفار. قال مالك
وقال مالك من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار. وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، وباستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت والبناء على قبورهم وإظهار اللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفاهات أخرى يمجها العقل والدين، يعلم أن هذه الطائفة ليست من الإسلام في شيء. ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم بسبهم الصحابة، فقال صاحب تبيين المحارم واعلم أن الروافض كفار عندنا لأنهم يسبون أبا بكر وعمر، وكذلك من أنكر خلافتهما يكفر عندنا على الأصح، وإمام هذه الطائفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصلي
عبد الله بن سبأ،
وهو عبد الله. وهو عبد الله ابن سبأ
واللي سعى الفتى في قتل عثمان رضي الله عنه.
ادعى الإسلام حيلة،
دخل في الإسلام نفاقا، ادعى الإسلام حتى يقضي على حتى يفسد الإسلام. طويل البحث مستمر. نعم. وفق الله جميعا.